أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقدم الكلام في الإشكال على الاستدلال بالتقديم العام على المحفوظ، وهنا إشكال آخر على هذا الاستدلال وملخص هذا الإشكال الثاني، أن ما ذكره في الاستدلال على تقديم العام على المفهوم بأن الدلالة العام أقوى من دلالة المفهوم، هذا إنما يصح إذا لم تعرض جهة سار بها أصبحت بها دلالة المفهوم أقوى من دلالة العام. وبعد عروض هذه الجهة يكون الأمر بالعكس، أي دلالة المفهوم أقوى من دلالة العام، وهذه الجهة هي الخصوصية، للمفهوم خصوصية بها تكون دلالته أقوى من دلالة العام. فيقدم المفهوم على عموم العام ويسدى عموم العام مخصصا بهذا المفهوم. ونظرا إلى هذا الإشكال قال صاحب الكفاية قلت السر أن الدليل على تقديم العموم على المفهوم لا يخلو عن إشكال، هذا هو الإشكال. الكلام في الدليل القول الثاني وهو تقديم المفهوم على العام مطلقا، استدل القائل بهذا القول بالفرق بين دلالة المفهوم، دلالة الخاص على المفهوم، وبين دلالة العام على المنطوق وهو العموم. وحاصل الفرق أن دلالة الخاص على المفهوم عقلية، والدلالة العام على العموم لفظية. وإذا دار الأمر بين الدلالة العقلية والدلالة اللفظية، دلالة العقلية تتقدم على الدلالة اللفظية. حكم العقل دائما مقدم على حكم الشرع إذا وقع التعارض بينهما، والمقام كذلك. إذ المفهوم إنما يستفاد من دلالة الخاص على خصوصية بالمطابقة، سواء كان المفهوم هو مفهوم الشرع أو مفهوم الوصف، ولازم تلك الخصوصية هو المفهوم، فيكون المعنى هو الملزوم والمفهوم هو اللازم. ولا ينفك اللازم عن المفهوم عن الملزوم بحكم من العقل كالملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار. لا ينفك وجود النهار عن طلوع الشمس عقلا، ولا طلوع الشمس عن وجود النهار. وجود كل منهما يستلزم وجود الآخر، وانتفاء كل منهما يستلزم انتفاء الآخر. فلما كان المفهوم لازما للمعنى فدلالة اللفظ على المفهوم يكون عقليا، ولا يجوز رفع اليد عن المفهوم بعد حكم العقل. هذا هو ملخص الاستدلال على هذا القول، فيؤخذ بالمفهوم ويرفع اليد عن عموم العام. وهذا معنى تقديم المفهوم على العموم والتخصيص العام به، إلا أنه يرد على هذا الاستدلال بما حاصله، وهو أن في الحقيقة يرجع التعارض على هذا الفرق بين المنطوق والمنطوق، وهذا خارج محل الكلام. محل الكلام هو التعارض بين المنطوق في جانب العام والمفهوم في جانب الخاص. وما ذكر في هذا الدليل هو التعارض بين المنطوق في جانب العام والمنطوق في جانب الخاص أيضا. إذ المفروض إذا انتفى المفهوم في جانب الخاص انتفى المنطوق، وبالعكس إذا انتفى المنطوق انتفى المفهوم. فكما أن العام يكون مآرزا للمفهوم يكون مآرزا للمنطوق أيضا. وهذا معنى رجوع التعارض بين المنطوق والمنطوق، وحينئذ لا إشكال في تقديم المنطوق الخاص على منطوق العام، إلا أن هذا خارج محل الكلام. محل الكلام هو تقديم مفهوم الخاص على منطوق العام. بقي الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية في المقام. والتحقيق فيما أفاده صاحب الكفاية في المقام أنه إذا ورد عام وخاص فهنا احتمالات، ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون العام والخاص في كلام واحد، أي العام وما له المفهوم من الخاص في كلام واحد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون العام وما له المفهوم وهو الخاص في كلامين، في كلامين متصلين، يكون أحدهما متصلا بالآخر. الاحتمال الثالث أن يكون العام والخاص في كلامين منفصلين، بأن يكون الخاص في كلام والعام في كلام آخر. هذه الاحتمالات، وحكم هذه الاحتمالات على رأي صاحب الكفاية. إذا كان العام والخاص من القسم الأول أو الثاني، حكم القسم الأول والثاني واحد، فهنا احتمالان. الأول أن يكون ثبوت الحكم في جانب العام وثبوت الحكم في جانب الخاص بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ثبوت الحكم في كلا الجانبين بمقدمات الحكمة. الاحتمال الثاني أن يكون ثبوت الحكم في كلا القسمين بالوضع، فعلى هذين الاحتمالين لا يحكم بجانب العام ولا بجانب الخاص، لا يثبت حكم العموم ولا المفهوم في جانب الخاص. والوجه في ذلك أن ما يثبت بمقدمات الحكمة بالإطلاق مشروط بعدم القرينة من مقدمات الحكمة، عدم ما يصلح للقرينية مضافا إلى كون المتكلم في مقام البيان، وما يصلح للقرينية موجود في محل الكلام، إذ الخاص يصلح للقرينية بالنسبة إلى العام والعام يصلح للقرينية بالإضافة إلى مفهوم الخاص، فلا يثبت لا العموم ولا المفهوم على هذا الفصل. وعلى الفرض الثاني، أي على فرض، على احتمال أن يكون ثبوت الحكم في جانب العام بالوضع وفي جانب الخاص أيضا بالوضع، الحكم كما هو لا يثبت لا حكم العام ولا حكم الخاص، الظهور العام في العموم يعتبر فيه عدم القرينة على الخلاف، وإن كان هذا الظهور وزعا والقرينة على الخلاف موجود في محل الكلام، قرينة متصلة وهو الظهور الخاص في المفهوم، وكذلك ظهور الخاص في المفهوم مشروط بعدم وجود القرينة في الكلام، والقرينة موجود في محل الكلام وهو ظهور العام في العموم. فعلى هذا لا يثبت العموم ولا المفهوم، سواء كان ثبوت الحكم فيهما بمقدمات الحكمة أو بالوزن. هذا هو الاحتمال الأول والثاني. الاحتمال الأول أن يكون العام والخاص بكلام واحد، الاحتمال الثاني أن يكون كل منهما في كلام ولكن متصل بالآخر. وحكم القسم الثالث وهو ما إذا كان العام والخاص في كلامين منفصلين، فهنا وإن ينعقد الظهور لكل منهما، ينعقد ظهور العام في العموم وظهور الخاص في المفهوم لعدم وجود القرينة المتصلة، المفروض أن الخاص منفصل عن العام فينعقد الظهوران، إلا أن الظهور العام ليس حجة والظهور الخاص في المفهوم أيضا ليس حجة، وذلك للعلم الإجمالي بعدم إرادة أحد الظهورين، أحد الظهورين لا يكون مرادا للمتكلم. ومع هذا العلم الإجمالي يسقط كلا الظهورين عن الحجية ويصبح الكلام مجمل، يصبح الكلام مجمل، فلا بد من الرجوع إلى قواعد أخرى كالأصول العملية، ولا يجوز العمل بالعام ولا بالمفهوم. هذا ملخص ما أفاده صاحب الكفاية في المقام. الحمد لله.